هذه تحية لكم أيها الأصدقاء من أي طيف كنتم. تحدثنا حتى الآن عن صفات في المسيح تؤكد بنصوص الوحي على ألوهيته، وهي الأزلية والوجود الذاتي وعدم التغير، وعلمه بالخفيات وقدرته المطلقة على كل شيء. فهذه وغيرها مما سنبحثه سواء منفردة أو مجتمعة، صفات لا تنطبق على غير الله. فهنا نقول أمام هذه المعادلة المطروحة في البحث، طالما أن المسيحية وبكل تأكيد لا تؤمن بتعدد الآلهة، ولا يعقل أن تؤله أحدا غير الله، يصبح إذن ومن تحصيل الحاصل أن المسيح نفسه هو الله. هنا يقول قائل: عندما كان المسيح يعيش بين الناس، كان يعيش كإنسان من دم ولحم وعظام، بينما الديانات الموحدة الثلاث متفقة على أن الله لا يرى، فكيف تفسر هذه المعادلة؟ هنا يأتي الرد ليقول: أن طالما ثبت بالوجه القاطع أن الوحي سواء في أسفار التوراة أو أسفار الإنجيل قد شهد بأن صفات الألوهية الوارد ذكرها كانت واضحة وضوح الشمس في شخص المسيح، وطالما أن الوحي لا يكذب ولا يبالغ ولا يتحايل فيما يعلنه على الخلق، يبقى إذن أن العودة إلى ما تقوله المسيحية هو حق، بأن المسيح هو نفسه الله ولا إله سواه، شاء بقدرته أن يظهر بين خلائقه بهيئة إنسان، فكان الله في المسيح متجسدا يكلم الناس من وراء حجاب جسده الظاهر بالعين. فالله لا يرى ولا يكلم الناس إلا من وراء حجاب، وجسد المسيح المنظور كان الحجاب الذي تجسد الله فيه. ثم من جهة أخرى، فالمسيحية سباقة في مبدأ التوحيد، وجذورها في ذلك تمتد لألفي عام مضت، ولا يستطيع أحد أن يزايد عليها في ذلك، وهي بعدما انتشرت في أرجاء أوروبا وأستراليا والأمريكيتين ومناطق أخرى شاسعة في آسيا وأفريقيا، انحنت أمام زحفها أوثان الشعوب دون أن تحمل عليهم سيفا أو رمحا، ولا نادت بحرب، بل قدمت رسالتها عن طريق الكلمة والبشارة السارة، فأجهزت بذلك على آلهة الشعوب الوثنية سلميا بدون قتال. ثم إن المسيحية في مبدأ التوحيد الذي حملته معها أينما انتشرت ترفض تأليها أي إنسان مهما سما أو عظم، لأن تأليها أي إنسان يعيد الناس إلى عهود الوثنية، وهي خطوة إلى الخلف تسمو عنها المسيحية بكل قوة. وإلى المستمع الكريم الإشارة إلى حدثين من هذا القبيل دونهما سفر أعمال الرسل، وهو أحد أسفار الإنجيل الكريم. الحدث الأول أشار إليه الأصحاح العاشر من سفر الأعمال، يخبرنا به عن أن قائدا رومانيا وثنيا كان يعمل في فلسطين كموظف للسلطة الرومانية الحاكمة في القرن الأول بعد الميلاد، ولعل الرجل تأثر دينيا من الوسط اليهودي الذي كان يعيش حوله، فصار لديه ميول دينية مخلصة للتعرف على الله، وأخذ يمارس بعض الممارسات الإنسانية تقربا لله. ولأن هذا لا يكفي، ظهر له ملاك من الله في عصر أحد الأيام فارتعب الرجل، فقال له الملاك: يا كرنيليوس، صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، لكن عليك بعد خطوة أخرى هامة، أرسل إلى يافا رجلا واستدعي سمعان الملقب بطرس، ها هو نازل عند رجل دباغ بيته عند البحر، وهو يقول لك ماذا عليك أن تفعل. وسمعان بطرس هذا مستمع العزيز هو تلميذ المسيح المعروف فيما بعد ببطرس الرسول، فأرسل كرنيليوس يطلب حضور سمعان بطرس، وكان قد دعا أنسباءه وأقرباءه الأقربين لسماع ما يقوله لهم بطرس عند حضوره. وحضر بطرس، ولما دخل إلى ساحة البيت قام كرنيليوس باستقباله بطريقته الخاصة، فراح ساجدا واقعا عند قدمي بطرس. هنا يمكن لبطرس أن يجامله ويقبل هذا منه على اعتبار أن هذا التكريم من الرجل لشخصه، وأن عليه أن يتساهل معه ليربحه للإيمان المسيحي ولا يعثره. لكن بطرس رفض تلك الحركة من كرنيليوس وأقامه بيده وقال: قم، أنا أيضا إنسان، أنا لست إلها يعبد أو يسجد له. فكرنيليوس كونه من خلفية وثنية، وحتى اللحظة كانت الوثنية ما زالت عالقة في تفكيره، ويسهل عليه السجود لإنسان يتمتع بمسحة دينية كبطرس، لكن بطرس كمسيحي نشأ وتربى على غير ذلك، واعتبر أن سجود كرنيليوس له فيه شبهة العبادة، وهذا مرفوض في المسيحية. والمسيح نفسه قالها: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. أما الحدث الثاني في سفر أعمال الرسل فيخبرنا عنه الأصحاح 14، والحديث يدور حول شفاء رجل مشلول الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي طيلة حياته. هذا الرجل شفي على يد بولس الرسول فقام وصار يمشي، فالجموع الوثنية من حوله إذ شاهدوا ما حدث رفعوا صوتهم وصرخوا قائلين: إن الآلهة تشبه بالناس ونزلوا إلينا، وجاء كاهن لهم بثيران وهم بنحرها تعبدا للرسولين، فمزق برنابا وبولس ثيابهما واندفعا إلى الجمع قائلين: لا تفعلوا هذا، فنحن بشر تحت الآلام مثلكم، ونبشركم أن ترجعوا عن هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. فالمسيحية لا تقبل بتأليه أحد، وهي مؤسسة على عقيدة التوحيد منذ 2000 عام، والعبادة لغير الله في نظرها عبادة وثنية. نأتي الآن مستمع الكريم إلى صفة سادسة للمسيح التي نأمل أن يسعفنا الوقت لبحثها في حلقة اليوم، فهي قبول السجود والعبادة لشخصه، علما أنه هو من قال في إنجيل متى الأصحاح 4: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ومع ذلك فالمسيح قبل السجود لشخصه في مواقف متعددة، منها أنه قبل السجود من تلاميذه في السفينة بعد أن أوقف العاصفة بكلمة منه، وقبل سجود المرأة الكنعانية من منطقة صور وصيدا طالبة منه بإلحاح أن يشفي ابنتها المجنونة وشفاها ولم يعترض على سجودها له. وتقدم إليه يوما رئيس دين يهودي ورجاه قائلا: ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا، وسجد له ولم يعترض على سجوده. والمسيح شفى رجلا أعمى كان قد ولد أعمى، فالتقاه المسيح يوما وقال له: أتؤمن بابن الله؟ فقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال يسوع: قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له ولم يعترض المسيح على سجوده له. وشفى المسيح في حادثة واحدة 10 برص، فرجع واحد منهم وسجد له شاكرا، فقال المسيح: أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ فهو قبل سجود هذا وتساءل لما لم يرجع 9 أيضا ليعطوا المجد لله بنفس الطريقة التي قام بها هذا السامري. فالمسيح أيها الأصدقاء في جميع هذه المشاهد قبل السجود لنفسه ولم يعترض، لأنه هو الله، ولا سجود ولا عبادة لغير الله. فالمسيح بذلك هو الله الظاهر في الجسد. سنواصل هذا البحث في حلقاتنا القادمة، فكونوا معنا أيها الأصدقاء، والرب معكم.
نرفع اسمك يا سوء، كلنا نشتو أمامك، نرفع اسمك يا سوء.